بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين
لا على وجه المعتبر الزماني بحيث يلزم تقسيم الدار
نعم
في 311
نعم
السطر الثاني
نعم صحيح
حافظ لك شرحه مرة ثانية
نعم ذكر السيد الداماد رحمه الله تعالى فيما يرتبط بمسألة الحدوث الدهري أن هناك قبلية وبعدية انفكاكيتين يتحقق فيها ما هو قبل مع عدم ما هو بعد عدما لا يجامع وجود ما هو بعد بحيث يكون ما هو بعد معدوما مطلقا في الظرف الذي تحققت فيه القبلية وموجودا بشكل فعلي في الظرف الذي تحققت فيه البعدية يرحمكم الله وهذه البعدية والقبلية انفكاكيتان لكن لا يلزم من ذلك انقسام الدهر انقسام المتصل إلى جزئين لأن هذه هذا الانفكاك مرده إلى ارتفاع العدم بتحقق الوجود مع حلول الوجود محل العدم إن كان للعدم محل وإنما يلزم الامتداد لو كان الوجود متحققا في ظرف والعدم متحقق في ظرف آخر وبين الظرفين اتصال أما إذا كان التبدل تبدل مع وحدة المحل فلا يلزم من ذلك امتداد الدهر امتدادا قابلا للقسم فالسيد الداماد رحمه الله تعالى قال أن هناك انفكاكا بين ما هو قبل وما هو بعد في الوجود بمعنى أن ما هو قبل يجامع عدم ما هو بعد وهذا العدم سابق على الوجود وهذا السبق معناه تحقق العدم إذا صح التعبير من دون الوجود ثم يتحقق الوجود ويرتفع العدم من دون أن يلزم من ذلك الانقسام من دون أن يلزم من ذلك الانقسام لا كالزمانيات التي يسبق العدم فيها الوجود ويكون للعدم ظرف زماني وللوجود ظرف زماني ويقال عن العدم أنه ارتفع بلحاظ انتهاء أمد ظرف وجوده أمد وجود ظرف العدم فيأتي ظرف وجود الوجود ومن اتصال الظرفين يحصل الانقسام هذا الاتصال المعين يحصل فيه يحصل بسببه الانقسام الدهر ليس كذلك الدهر يحل الوجود فيه محل العدم المحل الذي كان خاليا عن الوجود فيكون نفس ظرف العدم هو ظرف الوجود وعدم المجامعة هنا واضح لأنه لو تحقق العدم والوجود اجتمع النقيضان ولكن الذي يوجد هو أن العدم كان ثابتا متحققا ثم ارتفع بالوجود هذه القبلية والبعدية هي قبلية دهرية لا يلزم منها الانقسام قال غرر في بعض أحكام السبق ولا اجتماع في الزمان وما برتبة طبعا ووضعا قسما أو قسمة وأول كالجسم والحيوان والثاني كالترتيب في المكان والسبق بالطبع وبالتجوهر كاثنين والواحد منه اعتبري أراد أن يذكر بعض أحكام السبق واللحوق وحيث إن السبق واللحوق على أقسام فينبغي عرض هذه الأحكام على جميع هذه الأقسام و المعتنى به من أحكام السبق واللحوق الاجتماع وعدم الاجتماع فنقول لا شك أن مفهوم السبق واللحوق يتقوم بعدم وجود اللاحق والسابق في ظرف واحد، إلا أن هذا الانفكاك مرة يكون بلحاظ الواقع، ومرة يكون بلحاظ مرتبة من مراتب الواقع. بيان ذلك أن العلة والمعلول تارة يقاسان إلى أصل التحقق فيرى أنهما مشتركان في التحقق، فيقال هذا موجود فهذا موجود، وتارة يقاسان إلى مرتبة خاصة من مراتب التحقق لا إلى أصل التحقق، كما لو قيس الاثنان إلى مرتبة وجود العلة، هنا يرى أن العلة موجودة والمعلول غير موجود، وتارة يقاس الاثنان إلى مرتبة وجود المعلول فيرى أن للاثنين وجودا، إذ العلة مع المعلول وإن لم يكن المعلول مع العلة. فإذا لاحظنا أصل الوجود فهما مشتركة، وإذا لاحظنا المراتب نجد أن العلة تزيد على المعلول بمرتبة. وحيث إن اختلاف المراتب لا ينافي اتصاف جميع المراتب بالتحقق والحصول، إذن يقال للمعلول أنه يجامع العلة، لكن فيما دائرة الاجتماع شنو؟ أصل التحقق. فالعلة متحققة والمعلول أيضا متحققون. وأما إذا ضيقنا دائرة الاجتماع وجعلناها وجود العلة، فوجود العلة مخصوص بالعلة ولا يشمل المعلول. فإذا العلة والمعلول بلحاظ اجتماع وجوديهما في أصل التحقق يقال أنهما مجامعان مجتمعان يتجامعان، وهكذا. وهكذا السبق بالطابع واللحوق بالطابع، أو السبق بالرتبة واللحوق بالرتبة، أو السبق بالتجوهر واللحوق بالتجوهر، كل هذه الأقسام للسبق واللحوق لا تمنع من اجتماع السابق واللاحق. نعم، الزمان السبق واللحوق بلحاظه لا يجتمع السابق فيه واللاحق، مع ملاحظة نكتة خاصة نشير إليها. وسبب عدم اجتماع السبق واللحوق الزمانيين أن السبق بالزمان إنما يسند إلى الزمان أولا وبالذات، وإلى الحال في الزمان ثانيا، وبالعراض. فيقال زيد في يوم الخميس متقدم على عمرو في يوم الجمعة مثلا. هذا النحو من السبق لا يجتمع فيه السابق واللاحق، لأنه لو اجتمع السابق واللاحق مع كون السابق مقيدا بالزمان السابق واللاحق مقيدا بالزمان اللاحق يلزم من ذلك اجتماع الزمانين السابق واللاحق، والحال أن خصوصية الزمان أن السابق بذاته لا يجامع اللاحق بالذات، فإذا تحقق اللاحق ارتفع الزمان السابق، وإذا وجد الزمان السابق لم يتحقق الزمان اللاحق. ففي خصوص السبق واللحوق الزمانيين لا اجتماع للسابق واللاحق، لا يجتمع السابق واللاحق. إن قلت يمكن أن نفرض اجتماع السابق واللاحق في الزمان بأن نفرض أن السابق في الزمان أطول عمرا من اللاحق، كاجتماع الأب والولد في زمان وجود الولد إذا كان الأب حيا، إذن هنا اجتمع السابق واللاحق. أقول هذا من الخلط بين ما بالعراض وما بالذات، لأنك عرفت أن السبق في الزمان في الواقع هو من شأن الزمان، وإنما يسند إلى الزمان بلحاظ اتحاده بذلك الزمان. فإذا جعلت زيدا في يوم الخميس متقدما على زيد على عمر في يوم الجمعة، فالمتقدم هو زمان زيد وهو يوم الخميس، إسناد التقدم إلى زيد بلحاظ وجوده في يوم الخميس. فإذا انقضى يوم الخميس وبقي زيد إلى يوم الجمعة، زيد يوم الجمعة لا يكون هو المتقدم إلا بلحاظ اتحاده مع وجوده المتحقق في يوم الخميس. إذا يلزم بلحاظ سبك المجاز من المجاز أن تقول هذا هو المتقدم على عمرو، وفي الواقع هذا قول مجازي لأنك أسندت التقدم إليه في ظرف التأخر. بلحاظ اتحاد وجوده في ظرف التأخر مع وجوده في ظرف التقدم، وهذا أيضا مبني على أن الموجود في ظرف التقدم متحد مع ظرف التقدم، أي الزماني والزمان متحدان في الوجود بنحو ما، فيلزم في الواقع التجوز وعناية حتى تقول هذا هو المتقدم، وإلا في الواقع هذا قول ليس بدقيق. إذا وجد زيد في يوم الجمعة مع عمرين لم يكن أحدهما سابقا على الآخر. نعم زيد في يوم الخميس متقدم على عمرين في يوم الجمعة، لا أن زيد ذات زيد متقدمة، ذات زيد مو متقدمة، زمان وجود زيد متقدم على زمان وجود عمرين، لكن بما أن الموجود في ذلك الزمان هو عين الموجود في هذا الزمان تقول هذا هو المتقدم، لكن حمل التقدم عليه بلحاظ زمانه الأول لا بلحاظ هذا الزمان. إذن السبق الزماني سواء كان مضافا إلى الزمان نفسه أو إلى الزماني فإنه لا يجامع فيه السابق اللاحق، لا يجتمع السابق واللاحق بالنسبة إلى السبق واللحوق الزمانيين، لا اجتماع لهما لا في الزمان ولا في الزماني، لكن مع ملاحظة هذه النكتة في الزماني، لأن لا يقال أن زيد يوجد يوم الجمعة كما يوجد عمرون، قلنا أن زيد في يوم الجمعة يكون هو نفس المتقدم أو غيره، غيره بالزمان، فإذا لا يكون إسناد التقدم إليه صحيحا. لذلك يصح أن تقول زيد في يوم الخميس متقدم، زيد في يوم الجمعة ليس متقدما، وذلك لعدم اتحاد الزمان حتى يصح التكاذب بين القضية الإيجابية والسلبية. ماكو زمان، أنت تثبت التقدم له في زمان وتنفي التقدم عنه في زمان آخر. إذن سلب التقدم عن زيد في الزمان المتأخر صحيح وواقعي وحقيقي، وهذا يعني أن التقدم ليس إلا للزمان أولا وبالذات وللمتزمن في ذلك الزمان ثانيا وبالعراض. بلحاظ الوجود الدهري هذا الجزء من الزمان ليس متقدما على هذا الوجود في أصل الوجود، نعم، لكن وجود الزمان في الدهر هو بعين زمانيته، فيكون عين تقدم هذا الجزء هو عين معية هذا الجزء للجزء المتأخر، لأن هنا اعتبارين كما قلنا، الجزء المتقدم من الزمان له اعتباران، اعتبار أنه زمان واعتبار أنه متحقق، فباعتبار تحققه هناك معية، باعتبار زمانيته هناك تقدم، وهذا ليس ببعيد مع تصفية الذهن. مثلا النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين متقدم علينا في الزمان لكنه مثلنا في الوجود، نحن موجودون كما أنه موجود، نشترك معه في صفة الوجود وإن كان يزداد علينا بالتقدم في جميع الجهات، لكن تقدمه علينا لا يمنع من اتصافنا واشتراكنا معه في صفة الوجود. كذلك هذا الجزء من الزمان متقدم على هذا الجزء من الزمان بلحاظ زمانيته، أما بلحاظ أصل تحققه الدهري فهذا الجزء مع هذا الجزء، أي أنهما كلاهما متحقق في وعاء الدهر. هذا بالنسبة إلى الأجزاء المتحققة بالأسماء، الأجزاء التي لم تتحقق بعد ففيها كلامهم. هذا الفصل كله يرتبط بأن بمسألة اجتماع السابق واللاحق في أصل التحقق، في أصل التحقق. لكن لاحظوا أننا حكمنا بعدم اجتماع السابق واللاحق في الوجود زمنا، الزماني، واجتماع العلة والمعلول في أصل التحقق وفي الزمان إذا كان المعلول زمانيا. ولكن لا ينبغي أن يتوهم أن السابق يجامع اللاحق في كل درجات التحقق، وإلا فما معنى السبق واللحوق؟ معنى السابق أن للمتقدم خصوصية وجودية لا يشاركه فيها المتأخر، هو بلحاظ تلك الخصوصية له وجود خاص. فمثلا عندما نقول العلة قبل المعلول، قلنا أن العلة قبل المعلول في الوجوب، هذا معناه أن رتبة وجوب المعلول غير رتبة وجوب العلة، فللعلة اشتراك مع المعلول في الوجوب، ولكن المعلول لا يشارك العلة في الوجوب، فللعلة رتبة من الوجوب تختص بها. هي بلحاظ تلك الرتبة، بلحاظ تلك الرتبة متقدمة. فإذا قلنا لا اجتماع في الزمانيات فنحن نتكلم بلحاظ الزمان وبلحاظ أصل التحقق، وأما إذا جعلنا الأمر بلحاظ كل ملاك كما سيأتي فالحق أن السابق أن اللاحق لا يشارك السابق في جميع أنحاء السابق، كل لاحق لا يشارك السابق فيما امتاز به السابق لا يشاركه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم الثاني، وهو غرر في تعيين ما فيه التقدم في كل واحد منها. نقرأ الأبيات ونشرح المطلب ونعود إلى الفصل السابق لنجمل المطلب كله. قال: ملاكه الزمان في الزمان، والمبدأ المحدود خذ لثاني. السبق الرتبي في الشرف الفاضل وفي الطبعي وجود، الوجوب في العلي، أي أن ملاك ما فيه التقدم والتأخر في التقدم الشرفي هو الفاضل، وفي الطبيعي هو الوجود، وفي العلي هو الوجوب. في سادس وهو السبق بالتجوهر، تقرر الشيء مزا من مز يعني ميز. في السابع وهو السبق بالحقيقة، الكون ولو تجوزا. في الثامن وهو الحدوث الدهري، الكون بمتن الواقع وفي وعاء الدهر للبدائع. قلنا أن السبق واللحوق يتقوم بثلاثة أركان: سابق ولاحق وأمر مشترك يكون للسابق منه شيء ليس للاحق، ولا يكون للاحق شيء إلا وهو للسابق. وهذا الملاك تارة يكون عين السابق واللاحق، تارة يكون ممتازا عنهما. هذا الامتياز والاتحاد ليس من لوازم السبق واللحوق، بل هو من الخصوصيات الإضافية للسبق واللحوق، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى مثاله. ما هو ملاك السبق واللحوق في الزماني؟ قال: ملاك السبق واللحوق في الزماني هو الزمان، بأن يكون نسبة المتقدم إلى الزمان سابقة على نسبة المتأخر إلى الزمان. بيان ذلك لأنه قد قيل بأن الأصل في التقدم والتأخر في الزمان الزمان، والحال أن أجزاء الزمان لا تجتمع مع بعضها، وقد قلتم أن التقدم والتأخر هو أن يكون ما للمتأخر للمتقدم، ولا يكون للمتأخر ما للمتقدم، أن يكون للمتقدم ما للمتأخر، ولا يكون للمتأخر ما للمتقدم. وهذا يستدعي اشتراكا من جهة وتغايرا وامتيازا من جهة أخرى، فكيف نفسر التقدم والتأخر في الزمان والحال أن الزمان لا يشترك فيه جزءان في التحقق، لأنه متى ما تحقق هذا الجزء انقضى الجزء المتقدم. وهكذا هنا يقولون أن خصوصية التحقق الزماني هو أن يوجد الشيء في زمان إذا وجد لم يكن لما قبله وما بعده وجوده، هذا خصوصية التحقق الزماني. فعندما تقول ولد زيد في يوم الأربعاء فمعنى ذلك أن وجود زيد الزماني تحقق في الزمان، هذا ولد زيد في يوم الأربعاء. وخصوصية هذا التحقق الزماني أنه يتصف بالقبلية بذاته، وما قلتم من لزوم وجود اشتراكين إن قصدتم بالاشتراك الاجتماع في الوجود فهذا في غير الزمان، وأما إن قصدتم الاشتراك في الوجود الزماني، وإن قصدتم الاشتراك في أصل الوجود فالاشتراك في أصل الوجود في الزمن هو بهذا النحو، أن يوجد شيء في الجزء المتقدم ويوجد شيء في الجزء المتأخر. مثلا إذا قلنا أن البشرية امتد وجودها البشري المحدود زمنا على شريط طوله 1400 سنة مثلا، فهل يتوقف صدق هذا الكلام على اجتماع أفراد البشرية في هذا الزمان الطويل، أو لا يكفي في صدق هذا الكلام أن يوجد الفرد الأول في الزمان الأول والفرد الثاني في الزمان الثاني والفرد الثالث حتى يقال أن أفراد البشرية تحققوا في الزمان؟ يكفي. إذا تحققت الأفراد في الأزمنة ولو على نحو التعاقب قيل لجميع الأفراد أنها متحققة في الزمان. طيب إذا كان هذا نحو تحقق الفرد الزماني، أي أن يوجد في الزمان، وكان التحقق الزماني خصوصيتها أنه يوجد جزء وينعدم جزء آخر، فهل هناك منافاة بين أن تقول الفرد المتقدم اشترك مع الفرد المتأخر في الوجود الزماني ولكنهما لم يجتمعا في زمان واحد، أكون منافاة؟ لا، لأننا قلنا أن التحقق الزماني هو بهذا النحو، والذي اشترطناه في صدق التقدم والتأخر الاشتراك في أصل الملاك لا الاشتراك في زمان واحد. فإذن التقدم والتأخر الزمانيان يتوقفان على وجود اشتراك في الوجود الزماني لا الاشتراك في وجود في زمان واحد ولا الاشتراك في وجودين في زمان واحد، المطلوب الاشتراك في أصل التحقق الزماني. فيقال للمتقدم أنه متقدم لأنه يشترك مع المتأخر في أصل التحقق ويمتاز عنه بالتقدم، وامتيازه عنه بالتقدم لأن زمانه متقدم، وكون الجزء السابق من الزمان سابقا هذا ذاتي له ليس معللا حتى يطلب الاستدلال عليه أو إثباته أو سبب لعروضه عليه. فإذا في الزمانيات هذا هو الملاك الذي يستوجب اتصاف المتقدم بالتقدم والمتأخر بالتأخر. هذا المعنى هو بنفسه ما يراد من التقدم والتأخر في جميع أنحاء السبق واللحوق. مثلا الملاك في التقدم والتأخر الرتبيين ما هو؟ هو اشتراك الاثنين في النسبة إلى مبدأ محدود، كاشتراك المأموم والإمام في النسبة إلى المحراب أو إلى باب المسجد. إن أخذت باب المسجد فالمأموم متقدم، وإن أخذت المحراب فالإمام متقدم. يراد بهذا التقدم والتأخر أنك، لاحظوا معي دققوا فيما سأقول لأنه مهم جدا، سأتعرض لشبهة حتى تعرفوا أنه هل يجوز إسراء أحكام التقدم والتأخر من نوع على الجهات الأخرى للمتقدم أو لا يجوز. فانتظروا ما سنذكر إن شاء الله من إشكال، جوابه ما نوضحه الآن. يجب أن نغط النظر في المتقدم والمتأخر عن جميع الجهات عدا الملاك، عدا الملاك، ونتوهم هذا الملاك نظاما وجوديا معينا. يقع المتقدم منه في الرتبة العليا والمتأخر في الرتبة الدنيا. فمثلا في الإمام والمأموم في التقدم والتأخر الرتبيين، نغض النظر عن كون أحدهما أبا والآخر ولدا، أو كون الأول اثنين والآخر واحد، أو كون هذا ماهية وهذا وجود، لا، نغض النظر عن هذا ونقصر النظر فقط على هذا من حيث مكانه وهذا من حيث مكانه، ونلاحظ الترتيب بين الأمكنة. الإمام من حيث رتبة مكانه، من حيث رتبة مكانه يتصف بأنه متقدم إذا أخذنا المحراب مبدأ. المأموم من حيث رتبة مكانه يتصف بأنه متأخر إذا أخذنا المحراب مبدأ. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا أردت أن ترتب الوجود حسب الأمكنة، الوجود حسب الأمكنة لا حسب الماهية ولا حسب الوجوب ولا حسب الشرف ولا حسب الضخامة ولا حسب العدد، بل حسب الأمكنة، نريد أن تعطينا تقرير عن الموجودات من حيث الأمكنة، أيها متقدم وأيها متأخر، ماذا تقول؟ تقول الإمام متقدم، المأموم متأخر. طيب، تقدم الإمام من حيث مكانه يستلزم تقدم الإمام من حيث مكانته؟ لا، ما يستلزم ذلك. زين، هذا أيضا وارد في العلة والمعلول، التقدم للعلة من حيث الرتبة والتأخر للمعلول من حيث الرتبة الوجوبية، هذا متقدم في الوجوب هذا متأخر في الوجوب. تعالوا الآن إلى ما يكون من الأوهام الشائعة، يقولون العلة مساوية لزيد في الرتبة وهي متقدمة على المعلول في الرتبة، ومساوي المتقدم مساوي، إذا ما مع العلة متقدم على المعلول، هذا كلام صحيح أو لا؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأننا لم نحكم بأن ما مع العلة هو في رتبة العلة، قلنا أنه مع العلة من جهة أخرى، لا مع العلة من جهة العلية، نحن حكمنا على العلة. مثلا الثلاثة جزء علة الأربعة ولا لا؟ صحيح. طيب، الثلاثة معها فردية أو لا؟ معها فردية. هل الفردية متقدمة على الأربعة تقدم الثلاثة على الأربعة؟ ثلاثة فردية الثلاثة متقدمة على الأربعة أو لا؟ لا. طيب، متقدمة على زوجية الأربعة أم لا؟ السبب ما هو؟ السبب أننا عندما حكمنا بأن الثلاثة متقدمة على الأربعة لم نكن نلاحظ الوجود، كنا نلاحظ الرتب، كنا نلاحظ الطابع، قلنا أن الأربعة من حيث ماهيتها متوقفة على الثلاثة، من حيث أصل وجودها متوقفة على الثلاثة. خب، هذا المعنى مخصوص بالثلاثة لا يشمل الفردة الفردية. فإذا عندما نقول ما مع العلة متقدم، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن قولنا ما مع العلة متقدم اشتباه ناشئ من توهم أن تقدم العلة هو بمعنى تقدم وجودها، هذا خطأ. هناك فرق بين تقدم رتبة العلة وتقدم وجود العلة، هناك تقدمان للعلة، نحن في باب السبق العلي نلاحظ رتبة العلة، رتبة العلة ما هي؟ رتبة العلة هي العلية. طيب، العلية منين مأخوذة؟ من ذات العلة. إذن أنت في باب السبق العلي ماذا تفعل؟ تأخذ الوجودات وتنظمها نظاما خاصا، هذا النظام مبني على العلية. فإذا أخذت الوجودات وجدت أن الثلاثة تقع في مبادئ الأربعة، تقول سلسلة الوجود بالنسبة إلى الأربعة تبدأ من علة العلل تمر بالثلاثة، فتجد أن الثلاثة تقع بين مبدأ الوجود ووجود الأربعة. إذا أردت أن تنظم الوجود بهذا النحو لا تجد للفردية فردية الثلاثة مكانا، لأن الفردية أجنبية عن العلية، لا ربط لها بالأربعة، هي حكم علة الأربعة لأنها علة الأربعة. إذن قولك ما مع العلة متقدم هذا باطل، هذا ما يعبر عنه المحققون في هذه المباحث ومباحث الأصول بأن التقدم العلي بملاك، لا أن التقدم العلي مثل التقدم الزماني. مثلا من ولد مع أبي سابق علي وجودا بالطبع، لماذا؟ لأنني متأخر عن أبي بالطبع، لكن تأخري عمن مع أبي لم يكن من جهة معيته لأبي بل من جهة اتحاد زمانه بزمان أبي. إذن حكمي بتقدم من مع أبي بملاك، أما أن هذا الملاك متحقق في العلية فلا، لأن الملاك في العلية العلية، والعلية نسبة بين العلة والمعلول ولا ارتباط لها بلوازم العلة. إذن لا يصح أن يكون لازم العلة متقدم على لازم المعلول ولا على المعلول. المسألة ينبغي أن تفهم بهذا النحو، أن التقدم والتأخر هو نظام، نظام أقصد بالنظام نحو من أنحاء التحقق، المتقدم فيه واقع في رتبة والمتأخر واقع في رتبة، هذا النظام ينظمه النظام ينظمه السلك الذي ينظم المراتب، ما هو؟ هو الملاك المشترك. الملاك في التقدم والتأخر العلي ما هو؟ العلية. هذا الملاك لا يشمل لوازم العلة، فإذا لازم العلة لا متقدم على المعلول ولا متأخر عن المعلول بل هو مع المعلول، لازم العلة مع المعلول لانتفاء ملاك التقدم والتأخر فيه. واضح؟ ليش نقول هذا؟ في الواقع لاحظوا أننا عندما نقول العلة متقدمة على المعلول، المعلول متقدم على العلة، ماذا نقول؟ نقول أننا إذا أخذنا الوجود من جهة العلية نجد تقدما خاصا لهذا على ذاك. نحن لا نأخذ الوجود، نأخذ الوجود من جهة العلية، خب لوازم العلة لا ربط لها بالوجود من جهة العلية. وهكذا السبق بالطابع مخصوص بالسابق لا لوازم السابق، إلا إذا كان الملاك موجودا فيها فلا بأس بها. الباقي طبعا هناك ذكر للملاكات نذكرها إن شاء الله تعالى مع التطبيق، نقرأ هذا المقطع. قال: ولا اجتماع في السبق الزماني بنحو الامتداد السيلاني، مقصود بالسبق الزماني الامتداد الزماني القابل للتقسيم إلى ما هو قبل وما هو بعد. طيب المنفي ما هو؟ المنفي ما هو؟ المنفي هو الاجتماع الزماني، المنفي هو الاجتماع الزماني. قال: وما برتبة، أي السبق بالرتبة طبعا، وهو السبق بالرتبة العقلية كتقدم النوع الجنس على النوع وجنس الجنس على الجنس وهكذا، ووضعا وهو السابق بالرتبة الحسية. قسم: وأول أي بالترتيب، أي ما بالترتيب الطبيعي كالجسم والحيوان وهكذا في الأنواع والأجناس المترتبة من أي مقولة كانت. هنا يريد أن يقسم السبق الرتبي إلى قسمين، قسم بحسب الرتب العقلية كتقدم النوع على الجنس، العفو الجنس على النوع وجنس الجنس على الجنس، وقسم بحسب الرتب الحسية كتقدم الإمام على المأموم من جهة المحراب والمأموم على الإمام من جهة باب المسجد. هذا تقدم الرتبي وهو ينقسم إلى قسمين. هذا التقدم الرتبي والسبق الرتبي ينقسم إلى قسمين أيضا، لأن الرتب مرة تكون طبيعية أي أن العقل يحكم بها ابتداء من دون تعمل ولا اعتبار، مرة تكون اعتبارية من قبيل تقدم مكان الإمام على مكان المأموم باعتبار المحراب، فإن المحراب ليس مبدأ في نفسه، نحن نجعله مبدأ، وإلا فمن جهة شروق المسجد أو الشمس أو دخول المصلي المسجد قد يكون المأموم أقرب إلى المبدأ مثلا، فهذا يختلف باختلاف المبدأ. وهذا المبدأ المتخذ قد يكون في الرتب العقلية، مثلا قد نأخذ الشخص في الأنواع مبدأ، نقول النوع أقرب إلى الفرد والجنس أقرب أبعد عن الفرد، فيكون النوع متقدم والجنس متأخر. وأما إذا أخذنا جنس الأجناس مبدأ، الجنس متقدم والنوع متأخر، هذا الأخذ اعتباري، ذاك الأخذ أيضا اعتباري، إلا أن ذاك الاعتبار موافق للطابع. إذن السبق الرتبي يتوقف على جعل مبدأ واعتبار مبدأ معين، هذا الاعتبار مرة موافق للطابع مرة مخالف للطابع. إذن السبق الرتبي في الواقع اعتباري ليس حقيقي. الموجود في الخارج شنو؟ الموجود في الخارج جنس الأجناس تنزلا إلى النوع إلى الشخص، والشخص متصاعدا إلى جنس الأجناس. خب هذا لا يختلف أن تعتبر الشخص مبدأ أو الجنس جنس الأجناس مبدأ، هذا موجود متحقق. التقدم والتأخر الرتبيان متوقفان على ما تعتبره مبدأ. إن أخذت الشخص فالنوع متقدم، إن أخذت جنس الأجناس فالجنس متقدم. نعم، السبق الرتبي دائما اعتباري. في الواقع السبق الرتبي هو الترتيب، السبق الرتبي هو الترتيب. أنت إما أن ترتب الأمور على حسب الطابع، وأقصد بالطابع التقدم والتأخر بحسب طبع الوجود، هذا مو تقدم رتبي، يعني إما أن يكون ترتيبك موافقا للتنزل الوجودي بالعلية، فالوجود للعلة أسبق من وجود المعلوم، فيكون اعتبارك موافقا لهذا، هذا يسمى ترتيبا طبعيا. ومرة لا يكون مخالف، على كلا التقديرين الترتيب منك لا من الخارج. الخارج مو ترتيب بهذا المعنى، الخارج ترتيب بمعنى تنزل الوجود. السبق واللحوق الطبيعيين، السبق واللحوق بالتجور، هذا هو الترتيب. لا شك أن التقدم والتأخر من أي نوعين هو ترتيب، إلا أننا نتكلم عن الترتيب الخاص، الترتيب في الأمكنة في الرتب، هذا ترتيب اعتباري على كل حال. والثاني أي ما بالترتيب الوضعي كالترتيب في المكان كتقدم الإمام على المأموم، هذا حكمه هذا. والسبق بالطبع وبالتجوهر كاثنين، أي كما في اثنين، والواحد منه أي من الاثنين اعتبري. وفيه إشارة إلى اجتماع هذين القسمين من السبق هنا، فإن اعتبر الوجود في الواحد والاثنين وأن الواحد علة ناقصة بوجوده لوجود الاثنين فالسبق بالطبع. يريد أن يقول أن الواحد والاثنين مصداقان لسبقين، سبق بالطبع وسبق بالتجوهر، السبق بالطبع بلحاظ الوجود، السبق بالتجوهر بلحاظ الذات والماهية. وإن اعتبر نفس شيئية مفهومهما والتئام هذا المفهوم المركب من هذا المفهوم البسيط، نحن حينئذ نلاحظ ماهية الاثنين، فالسبق حينئذ يكون شنو؟ بالتجوهر. هنا إشكال على السبزواري، ماذا تريد أن تقول في هذا القسم؟ أليس محور البحث هنا عن أحكام السبق واللحوق؟ خب أنت الآن في الواحد والاثنين بيّنت لنا ماهية السبق واللحوق. يريد أن يقول أن السبق بالطبع لا ينافي السبق بالتجوهر. طيب نقول هذا ليس مخصوصا بهذا، بل نقول أن السبق بالطبع والسبق بالتجوهر لا ينافي السبق بالعلية على أصالة الماهية، ونقول أن السبق بالطبع والسبق بالتجوهر والسبق بالعلية لا ينافي السبق الدهري ولا ينافي السبق الرتبي، فماذا تريد أن تقول؟ خب في الواقع المصنف رحمه الله تعالى هنا لم يوفق لفرز هذه المسائل. ينبغي أن يكون البحث واقعا عن الاجتماع وعدم الاجتماع، ثم نخوض في سائر المسائل. فنقول أن الاجتماع الزماني لا يكون من شأن السابق واللاحق في الزمانيات، والسبق الدهري يجامع السبق واللحوق الزمان، يعني يجتمع السابق واللحوق واللاحق الدهريان في الزمان. السابق الدهري يجامع اللاحق الدهري في الزمان، لا بأن يقع السابق تحت أفق الزمان، بل بأن يكون للسابق نحو إحاطة بالزمان، فيقال هو معكم أينما كنتم. الله سبحانه وتعالى ليس في الزمان لكن هو معنا في الزمان. هذه المعية قيومية، فكل سابق دهران فهو مع اللاحق دهران، وإذا كان الدهري زمنيا فهو معه في الزمان، لكن من دون أن يكون واقعا تحت أفق الزمان. لكن هذا بالنسبة إلى الاجتماع الزماني، وأنه ينتفي في السبق الزماني ويتحقق في غيره من أنحاء السابق. تعالوا إلى بقية أنحاء السابق. السبق الرتبي، هل يجتمع السابق فيه مع اللاحق؟ نقول السابق يكون مع اللاحق لكن اللاحق لا يكون مع السابق، هذا شأن التقدم والتأخر مطلقا. الحكم لمطلق التقدم والتأخر، زماني، رتبي، طبعي، علي، دهري، تقرر جوهري، لا يكون اللاحق مع السابق، وإلا لم يكن السابق سابقا، هذا خلفون. نعم قد يكون السابق بالطبع مع المتأخر بالطبع في الزمان، فإذا لاحظنا الزمان قلنا أن السبق واللحوق الطبعيان لا ينافيان الاجتماع الزماني، بخلاف السبق واللحوق الزمانيين. إذن السبق واللحوق الزمانيان ينافيان الاجتماع في الزمان ولا ينافيان أنحاء السبق الأخرى، كما أن السبق واللحوق الطبعيين ينافيان الاجتماع في الطابع ولا ينافيان أنحاء السبق الأخرى. خلوا هذه المعلومات الواضحة الآن في أذهانكم، لأن كثيرا من موارد الاشتباه في غير هذا المبحث تنشأ من عدم فهم السبق واللحوق. الآن هذا واضح عندكم أنا متأكد، ولذلك يتساءل عن علة التركيز على هذا المطلب. أقول علة التركيز على هذا المطلب ناشئة من عدم معرفة هذا المطلب، أي الغفل عنه في سائر المطالب. المثال الواضح عن هذا وستستغربون ما أقول، المثال الواضح عن هذا مناقشة الأعلام المحققين للسيد الداماد في التقدم والتأخر الدهريين، حيث زعموا أن التقدم والتأخر الدهريين تقدم وتأخر غير انفكاكيين. لما؟ قالوا لأن هذا التقدم والتأخر هو بمعنى انتفاء المعلول عن مرتبة العلة، انتفاء المعلول عن مرتبة العلة، وهذا يجامع وجود المعلول في مرتبته، لأنك تنفي وجود المعلول في مرتبة العلة لا تنفي وجود المعلول مطلقا. أقول هذا الاشتباه ناشئ من هذا المعنى، هم لم يعرفوا التقدم والتأخر الدهري ما معنى. معنى التقدم والتأخر الدهري أن للمتقدم وجودا ولا وجود للمتأخر. خب ولا وجود للمتأخر فيما؟ في الرتبة لا في أصل التحقق. نحن قلنا أن الدهر هو متن الأعيان، فإذا قلت لا وجود للمتأخر مع المتقدم شنو معناه؟ معناه أن المتأخر معدوم مطلقان. طيب تقول بعدين ثم وجد المتأخر، أين وجد؟ في متن الأعيان. إذن العدم سابق على الوجود في متن الأعيان. كيف؟ يقول العدم كان متحقق ارتفع بالوجود. أنت لا تتوهم؟ نعم، لأن الوهم لا يصل إلى هذا الحد، لكن العقل يكشف عن ذلك. هذا ناشئ من أننا إذا أحسننا فهم السبق واللحوق سنجد أن كل متأخر لا يجامع المتقدم، كل متأخر، وتقسيمنا للعدم إلى مجامع وغير مجامع هو بلحاظ الزمان لا بلحاظ أنحاء السابق. وإلا فالحق أن العدم السابق للوجود اللاحق في الحدوث الذاتي هذا مجامع لوجوده اللاحق في الزمان في الدهر، لا بلحاظ السبق الدهري. انتبهوا ها، فتقدم عدم الماهية على وجودها العارض عليها بالسبق الذاتي غير تقدم عدم الماهية على وجودها بلحاظ السبق الدهري، هذا ناشئ من هذا المعنى، ولا نستطيع أن نبين بأحسن من هذا إلا بعد بملاحظة بعض المباحث الأخرى. نعم في الواقع نعم، التقدم والتأخر له معنى واحد في جميع أنحاء السابق، وما يقال من أن هناك سبق يجامع المتقدم فيه المتأخر هذا لا بلحاظ التقدم والتأخر بل بلحاظ أصل الملاك، كما أنه قد يكون بلحاظ الزمان.
وعلامة البداية عندما يقول الملاك الملاك كذا كذا ببحث الذي جعله لا يريد أن يكون هناك اختلاف معنوي بين الأمور.
العلامة الطباطبائي نعم. لا لا يريد السيد العلامة يرى أن هناك اشتراكا معنويا بين أنحاء السابق. هذه النقطة ليست إشكالا عليهم في هذا المبحث، إشكال عليهم في غير هذا المبحث، هذا تنبيه. يعني أنا لعل تسمية الأمر بالشبهة أنسب. هناك وضوح لمسألة أن ما مع العلة ليس بمتقدم، صحيح هذا واضح، لكن مع ذلك ربما يقال بأنه إذا قسمنا العالم إلى رتب فنجد أن اللازم والملزوم زين، إذا كان التلازم بنحو التضايف، إذا كان التلازم بنحو التضايف، مثلا أبو زيد متقدم على زيد بالطبع، وهو مع أخيه بالتضايف، فكيف لا يكون ما مع المتقدم في الرتبة غير متقدم على زي المعلول الولد بالرتبة؟ شلون وانتم تقولون ان وجود العلة متقدم؟ نقول نعم متقدم في الزمان، نقول لا بالرتبة يعني من حيث الوجوب. طيب كيف تقولون ان المضايف للعلة معها في الرتبة ومع ذلك تقولون المضايف ليس متقدما على المتأخر رتبة؟ هذا التناقض. فما معنى هذه الرتبة؟ الرتبة إذا كانت ظرف الوجود فما يكون فيها محكوما بالتقدم يكون ما معه محكوما بحكمه، وإلا لم تكن الرتبة متقدمة، أليس التقدم لهذه الرتبة؟ خب هذا في الواقع هذا اشتباه ناشئ من أن الرتبة التي حكمنا بتقدمها نفس العلية لا أصل وجود العلة، حتى يقال بأن أصل وجود العلة في الرتبة المتقدمة يستلزم تقدم ما معها. لا، كأننا نقول العلة لها حيثيتان، هي من هذه الحيثية متقدمة بالعلية، من هذه الحيثية ليست متقدمة، يعني من حيثية كونها مضايفة لزيد هذه لا ربط لها بزيد بعمر أبو زيد، ليس علة لزيد جزء علة من جهة أنه أخو عامر، أبو زيد علة زيد وجزء العلة من حيث هو أبوه لا من حيث هو أخو عمر، لذلك لو لم يكن لأبي زيد أخ يكون أبا زيد، فينبغي التفكيك بين هذا حتى لا يقع الإنسان في الاشتباه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. ما أنت